أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 25 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وتعرضنا في الحلقة السابقة إلى موقف شائك كبير في حياته رحمه الله، عندما أراد أن يضم دمشق إلى الإمارة الكبيرة التي كان يحكمها، يضمها إلى الموصل وإلى حلب. ورأينا كيف راسل بوري ابن طغطقين أمير دمشق الجديد، وراسل صمصام الدولة خيرخان أمير حمص، وأرسل بوري له سونغ ابنه وكان أميرا لحماه، وجاء صمصام الدولة خيرخان بنفسه، وكانت هدف المراسلة الاجتماع للالتقاء في تجهيز جيش لحرب الصليبيين. ثم أمسك بهما عماد الدين زنكي رحمه الله، وساوم على سونغ أن يفتح بوري ابن طغطقين أبواب دمشق له على أن يعطيها أو يفرج عن سراح سونغ. واعتبر كثير من المحللين وكثير من المؤرخين أن هذا نوع من الغدر من عماد الدين زنكي لا يقبل لمثله. وذكرنا في الحلقة الماضية أن وإن كان في النفس شيء من هذا الفعل، وإن كنا نتمنى أن يكون هناك وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة، إلا أننا لابد أن ننظر إلى الحدث في ضوء الظروف الذي تمت فيه وفي ضوء القائم به عماد الدين زنكي رحمه الله. وذكرنا أن الوضع في دمشق كان مختلا بشكل كبير، وأن دمشق على مدار أكثر من 160 سنة خرجت تماما من المعادلة الإسلامية، بل وتعاونت تعاونا صريحا مع الصليبيين، تعاونات تجارية وتعاونات عسكرية، وكانوا يهدونهم أحيانا بعض المدن ويبيعون لهم السلاح وأشياء كثيرة جدا غير مقبولة بالمرة لمدينة عظيمة تاريخية ذات كثافة سكانية عالية من المسلمين مثل مدينة دمشق الخالدة. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا عند عماد الدين زنكي، وخاصة أنه كان يعني يوكل له ضم الشام بكامله إلى الخلافة العباسية وإلى السلطنة السلجوقية، ولكن هؤلاء كانوا يرفضون كل مشاريع الوحدة بكل شكل من الأشكال. طبعا نحن لا نبحث إخواني عن مبرر لخطأ من الأخطاء. ذكرنا في الحلقة السابقة أن المرء يصيب ويخطئ، وأن البشر بشكل عام إلا الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم فقط الذين لا يخطئون، لكن عامة البشر يخطئون ويقعون في مشاكل كبيرة نتيجة الاجتهاد أو نتيجة أحيانا يعني التسرع أو نتيجة أحيانا عدم استشارة الفقهاء أو ما إلى ذلك من أمور. لكن لا نتهم بطلا عظيما مثل عماد الدين زنكي رحمه الله، عرفنا تاريخه وحياته وقصته بهذا الاتهام الشديد، خاصة وأن عماد الدين زنكي كما نعرف عنه كان لا يصدر إلا عن رأي الفقهاء. وللأسف الشديد بعض المؤرخين وبعض المحللين، خاصة من المحللين الذين عاصرونا في عصرنا هذا الحديث والذين درسوا في المدارس الاستشراقية التي زورت كثيرا من فروع تاريخنا وأصوله، هؤلاء قالوا أن عماد الدين زنكي قد استشار مجموعة من فقهاء الدنيا ومجموعة من فقهاء السلطان الذين يفتون بما يريده السلطان، وهذا اتهام باطل لا أصل له، وليس من الصواب أبدا أن نتكلم هكذا على رجل مجدد وعظيم مثل عماد الدين زنكي رحمه الله. وكلنا يعلم أنه كان يستشير بحق وكان ينفذ بصدق ما يملي عليه الفقهاء، وأن الفقهاء في عصره كانوا أفضل فقهاء الأمة، وأنه استقدمهم من كل مكان، وأنهم اشتهروا بالورع والتقوى، وأن الرجال علماء الرجال في الإسلام وعلماء التقييم والجرح والتعديل ذكروا قصة هؤلاء الفقهاء في كتبهم وذكروا سيرة حياتهم وأثنوا عليهم ثناء عظيما، ولم نسمع اعتراضا من فقيه في ذلك الوقت على هذا الفعل الذي قام به عماد الدين زنكي. وهذا يدل على أنه كان له خلفية شرعية ما، حتى لو كان الفقهاء قد يعني جانبهم الصواب، فنقول أن هذا اجتهاد وأخطأ فيه الفقهاء. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي نعرفها أنه لابد أن يؤخذ الفعل في ضوء سيرة الشخص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو فعل هذا الفعل شخص له يعني طبيعة توتش ابن ألب أرسلان أو طبيعة رضوان، لعرفنا أنه يريد الطمع ويريد الجشع ويريد السيطرة لنفسه. أما أن يفعل هذا الفعل رجل رأيناه في كل حياته يقف في مقدمة الجيوش وفي كل حياتي يهب كل لقطة من لقطات حياتي ونقطة من نقاط حياتي للتضحية في سبيل الله ولجهاد الصليبيين. رجل بهذه الصورة، رجل أثنى عليه الأولون والآخرون، رجل ما زلنا ندرس سيرته حتى الآن. إذا أخذنا الموقف في ضوء سيرته فلنعلم أنه موقف قد يكون موقفا عابرا في حياتي، أو قد يكون له مبرراته التي لا نعلمها. ونحن في الواقع لم نقرأ صيغة الخطاب الذي أرسله عماد الدين زنكي إلى بوري وإلى صمصام الدولة خيرخان حتى نعلم الطريقة التي دعاهم بها إلى لقائه، لعل فيها شيئا من التورية أو لعل فيها شيئا من عدم الخداع الذي يمكن له ذلك دون خلل شرعي أو دون موقف أو دون مخالفة دينية. وآخر الأشياء أقول أنه لو اعتبرنا ذلك خطأ محضا فيكفي كما يقولون كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني إن كنا نحصي في حياة عماد الدين زنكي عدة أخطاء، هذا خطأ هنا وخطأ هناك، خطأ في السنة الأولى وخطأ في السنة الأخيرة، يعني عدة أخطاء في حياتي، فهذا والله من الفضل العظيم. أن تعد أخطاء إنسان في حياتي فهذا شيء عظيم وشيء مبهر، وهو في النهاية بشر، ونسأل الله عز وجل له الغفران لكل ما وقع فيه من أخطاء، ونسأل له القبول لكل ما فعله من حسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طيب بعد هذه المسألة طبعا ضمت حماة بذلك إلى الدولة الإسلامية تحت حكم عماد الدين زنكي، واستعصت عليه دمشق واستعصت عليه حمص، وانتهت السنتان، خلاص مرت الهدنة التي كانت بينه وبين الصليبيين، وبدأ عماد الدين زنكي رحمه الله يفكر في حرب الصليبيين. طيب نحارب مين من الصليبيين؟ احنا عندنا أربع ممالك كبرى، عندنا إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس. مملكة بيت المقدس بعيدة وبينه وبينها دمشق، فهذه صعبة في هذا الوقت. كذلك طرابلس نفس المشكلة، أنه لكي يدخل إلى طرابلس لابد أن يؤمن حمص ويؤمن دمشق، وإلا سيصبح في خلفي من يتعاون مع الصليبيين. ولذلك أصبح أمامه الخيار بين إمارتين، إما أن يحارب الرها القريبة من الموصل والقريبة في ذات الوقت أيضا من حلب، وإما أن يحارب أنطاكية القريبة من حلب. طبعا أنطاكية في غرب حلب على بعد 50 كيلومتر تقريبا، فدي ولا دي، يعني بدأ يحلل الموقف واختار في النهاية أن يبدأ بالرها. لماذا الرها؟ أولا الرها مزروعة كالإسفين بين الموصل وبين حلب، يعني إمارة الرها الذي ينظر على الخريطة، إمارة الرها هذه تشمل جنوب تركيا وشمال العراق، وإمارة الموصل في شمال العراق، وإمارة حلب في شمال سوريا ملاصقة لتركيا، فتقع إمارة الرها تقريبا بين الإمارتين، يعني في نقطة فصل. لو دخلت الجيوش الصليبية من الرها من الممكن أن تقسم إمارة عماد الدين زنكي إلى نصفين، نصف الموصل ونصف حلب، والمسافة بينهما كبيرة، فهناك خطورة كبيرة جدا لوجود هذه الإمارة جغرافيا في منطقة متوسطة بين الإمارتين الإسلاميتين الموحدتين الآن تحت راية عماد الدين زنكي رحمه الله. القضية الثانية أن قائد إمارة الرها وجيش إمارة الرها أضعف من إمارة أنطاكية. نعرفين أن أنطاكية الآن تحت إمارة بوهيمند الثاني، ابن بوهيمند الأول اللي فتح أصلا أنطاكية، وقلنا أن الجيش اللي موجود في أنطاكية كله جيش نورماندي إيطالي، وهم جميعا من المقاتلين الأشداء. فقوة الجيش الموجودة في أنطاكية أكبر من قوة الجيش الموجودة في الرها، وبذلك يعني يمكن أو يسهل عليه بشكل أكبر أن يفتح إمارة الرها على حصانتها. طبعا احنا قلنا أن إمارة الرها إمارة حصينة، وياما حاول جكرمش وحاول كربوغا وحاول أقصنكر وحاول مودود وغيرهم أن يفتحوا إمارة الرها فشلوا. لكن إن كنا نقول هذه الحصانة في إمارة الرها يعني مقدار، فإمارة الأنطاكية حصينة 10 مقادير بالقياس إلى إمارة الرها، وذكرنا قبل ذلك في أوائل الحلقات أنها من أحسن مدن الشام، بل من أحسن مدن الدنيا، وكانوا يقارنون أنطاكية بالقسطنطينية وهي أحسن مدن العالم في ذلك الوقت. فوق كل ذلك التركيبة السكانية مختلفة، التركيبة السكانية في أنطاكية متجانسة إلى حد كبير، معظمهم من النورمان ومعظمهم من الكاثوليك، فالأمور فيها مستقرة إلى حد كبير. أما إمارة أنطاكية، أما إمارة الرها، فكان يعيش فيها قبل الفتح الإسلامي لها أصلا، قبل أن تحتل من الصليبيين، عدد كبير جدا من الأرمن، وكانت تدفع الجزية للمسلمين، يعني كانت تابعة للدولة الإسلامية وإن كان جل سكانها من الأرمن. فلما دخل الصليبيون إلى العالم الإسلامي تعاون الأرمن مع الصليبيين ليدخل الصليبيون إلى إمارة الرها ويؤسسوا إمارة الرها، ظنا من الأرمن أن الصليبيين وهم النصارى مثلهم سيكونوا أفضل حالا لهم من المسلمين. لكن عندما دخل الصليبيون الكاثوليك إلى الأرمن والأرمن كنيسة مختلفة عن كنيسة الكاثوليكيين، هي في واقع الأمر الأرمن مختلفين عن الكاثوليك وعن الأرثوذكس، لهم كنيسة مستقلة ولهم مبادئ مستقلة وعقائد مستقلة. فلما دخل الكاثوليك مع فترة الأولى كان في نوع من التعايش ونوع من التجانس النسبي السياسي، لكن بعد شوية ظهرت الأطماع الكاثوليكية في السيطرة على كل ما هو أرمني في داخل الإمارة، وحصل نوع من التمييز الواضح، وحصل نوع من الضرائب القاسية على الشعب الأرمني الذي يعيش في إمارة الرها، وحصل مشاكل متكررة حتى اضطر أحيانا الأرمن إلى محاولات انقلاب على الحكم الكاثوليكي الصليبي، بل وإن بعضهم راسل المسلمين، يعني بعضهم راسل الأراطقة. الأراطقة هم الشعب التركماني الذي كان يعيش في منطقة الجزيرة بالقرب من الرها، فراسلوهم وتواصلوا معهم، واكتشف ذلك الكاثوليك وقاموا بمذبحة بشعة في الأرمن. وعماد الدين زينكي رحمه الله يقرأ كل هذا التاريخ ويعلم أنه منذ عدة سنوات حدثت مذبحة ما زالت مذكورة في أذهان الأرمن إلى زماننا الآن. هذه مذبحة كبيرة جدا ضاع فيها الآلاف من الأرواح من الأرمن في إمارة الرها. فكل هذا أدى إلى نوع من القلاقل والمشاكل في داخل إمارة الرها، ما فيش فيها التجانس الموجود في إمارة أنطاكية. طبعا ده كله ما يقللش من حصانة الرها وما يقللش من قوة الرها، لكن عماد الدين زينكي يقارن بين الأوضاع بأيهما يبدأ، يا ترى بالرها ولا بأنطاكية؟ نتيجة كل هذه العوامل قرر أن يبدأ بالرها. طيب كيف نحارب الرها؟ بأي جيش نحاربها؟ بجيش المسلمين الموجود في الموصل وفي حلب؟ كيف نخترق الطريق وما هي الخطة البديلة؟ طبعا دايما كان بيضع الخطة البديلة، ماذا لو ذهبنا إلى منطقة الرها وحصرناها ثم لم نستطع أن نفتحها؟ ماذا لو خرج الجيش الصليبي ليحاربنا خارج أسوار الرها ثم حدثت الهزيمة؟ لكي نعود من الرها إلى حلب أو الموصل هذه مسافة طويلة جدا، والمدد سيكون بعيدا عنا، وقد يعرض الجيش هذا الجيش إلى مخاطر جمة ومشاكل عظيمة. ماذا يفعل عماد الدين زكي رحمه الله؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل المشكلة التي اعترضت طريق عماد الدين زينكي رحمه الله عندما قرر أن يحارب الصليبيين، كانت مشكلة فكرية، يا ترى يقاتل الصليبيين في الرها بداية أم يقاتل الصليبيين في أنطاكية؟ وقلنا الفارق بين الإمارتين، وذكرنا أن إمارة الرها بكل المقاييس أقل وأضعف من إمارة أنطاكية. إذن اختار عماد الدين زينكي رحمه الله أن يبدأ حربه مع الصليبيين بحرب مع الرها. لكن هناك مشكلة كبيرة جدا، المسافة بين الرها وبين حلب أو بين الرها وبين حمص مسافة كبيرة، وإذا حدثت لا قدر الله هزيمة لعماد الدين زينكي وكان دائما يضع الخطة البديلة، ماذا لو حدثت هزيمة للمسلمين؟ هل سيعود كل هذه المسافة إلى حلب أو إلى حمص أو إلى الموصل؟ سيحدث تتبع من الجيش الصليبي وقد يهلك الجيش المسلم في هذا التتبع. لذلك قرر أن يمهد الطريق. ما هو الطريق؟ الطريق بين حلب وبين الرها أو بين الموصل وبين الرها هو أرض الجزيرة. أرض الجزيرة هي الأرض المحصورة بين نهر دجلة ونهر الفرات. الذي يعيش في هذه المنطقة في ذلك الوقت أراطقة وتركمان وعرب، يعني أعراق مختلفة وجنسيات مختلفة، لكن الذي كان يغلب على هذه المنطقة في ذلك الوقت التمزق والتشتت والتفتت إلى حد كبير. بلا مبالغة عشرات الدويلات أو الإمارات في هذه المنطقة، عشرات الدويلات، نحن نتحدث عن منطقة صغيرة نسبيا، الآن هي جزء من العراق مع جزء من سوريا مع جزء من تركيا، أجزاء صغيرة من كل مكان، ففي مجموعها مساحة نسبيا صغيرة، ومع ذلك مقسمة إلى عشرات الإمارات، على كل إمارة أمير مستقل عن الآخر، له جيشه وله أمراؤه وله وزراؤه وله شعبه، ويتصارعون مع بعضهم البعض. خلاص انتهى زمن سقمان بن أرطق رحمه الله، انتهى زمن الغازي بن أرطق، هذه الأسماء الكبيرة التي ذكرناها في بداية الحلقات انتهت، ووزع أولادهم الثروة عليهم ووزعوا البلاد عليهم، وكل إنسان منهم يمتلك مدينة صغيرة جدا ويرفع عليها راية ويعتبرها إمارة. فكانت هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا الوضع. كل هذه الإمارات المتصارعة رفضت الوحدة مع عماد الدين زينكي رحمه الله، كل منها يبحث عن إمارة خاصة به وعن أملاك خاصة به وعن دنيا خاصة به. ماذا يفعل عماد الدين زينكي رحمه الله؟ نظر إلى هؤلاء العشرات من الزعماء، فوجد أن هناك ثلاثة من الزعماء هم أفضل الزعماء قوة، وليس أفضلهم أخلاقا أو دينا، إنما أفضلهم قوة أو أكثرهم قوة. فبدأ يركز على هؤلاء الزعماء. الزعيم الأول من هؤلاء هو حسام الدين تمرتاش ابن الغازي ابن أرطب. وطبعا احنا عارفين أبوه كان ليه حركات جهادية سابقة، لكن حسام الدين ابن تمرتاش كان على خلاف على الحالة التي كان عليها أبوه. حسام الدين تمرتاش كما يقولون في كما يقول المؤرخون في توصيفه، كان رجلا يحب الدعة ويحب الرفاهية، ما يريد القتال، وهو قريب جدا من الحصون الصليبية. فكيف لرجل يجاور هذه الحروب الصليبية ألا يحب الحرب أو يحب الجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين؟ وهذا الرجل كان يمتلك مردين ونصيبين، نصيبين طبعا على الحدود بين سوريا وبين تركيا الآن. فهو يريد أن يضم هذه القوة، قوة حسام الدين تمرتاش، إلى قوته. هناك أيضا ركن الدولة داود ابن سقمان ابن أرطق، يعني ابن عم حسام الدين ابن تمرتاش، وهو أيضا ابن سقمان ابن أرطق الزعيم الإسلامي المجاهد القديم التي تحدثنا عنه في حلقات الأولى من هذا البرنامج، لكنه كان على خلاف تام عما كان عليه أبوه كذلك، وكان رجلا ظالما مستبدا، وكان متعسفا إلى درجة كبيرة جدا، وكان عنده درجة كبيرة جدا من الصلف أن يتبع عماد الدين زنكي رحمه الله. ثم الثالث كان رجلا أصغر منهم وأقل منهم، وكان هو اسمه الإكليدي، وكان يحكم منطقة تسمى آمد أيضا في جنوب تركيا. هؤلاء هم أكبر ثلاثة في المنطقة، ومعهم العشرات من الزعماء الذين لا وزن لهم. طبعا بعد مراسلات ورفض لهؤلاء لقضية الوحدة أو فكرة الوحدة مع عماد الدين زنكي، قرر عماد الدين زنكي أن يضم هذه الولايات قصرا إلى دولته، لأنه لا يستطيع أن يعبر إلى الرها إلا من خلال أرضهم، وهم يرفضون الوحدة، فلابد أن يتم هذه الوحدة قصرا إن لم يريدوها سلما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقرب المدن إليه أو أقرب الإمارات كانت نصيبين، فأخذ جيشه وحاصر نصيبين. طبعا نصيبين تبع لحسام الدين تمرتاش، وكان مقره في مردين بالقرب من نصيبين، يعني مسافة تقريبا حوالي 60 كيلومتر تفصل بين مردين وبين نصيبين. يعني كان من المفترض لحسام الدين تمرتاش أن يكون في وسط مدينته يدافع عنها في غضون يوم أو يومين. استغاث أهل نصيبين بحسام الدين تمرتاش وقالوا أن جيوش عماد الدين زنكي تحاصر المدينة، والمدينة ضعيفة بالقياس إلى قوة عماد الدين زنكي. طبعا بنتكلم على قوة الموصل مع قوة حلب مع قوة حماة، فأصبحت قوة كبيرة جدا. جيش عماد الدين زنكي كان جيشا قويا. فاستغاث أهل نصيبين بمردين، فأرسل لهم حسام الدين تمرتاش رسالة بالحمام الزاجل، وهذه الرسالة كانت تقول لهم أنهم يصبرون على الحصار وأنه سيأتي إليهم في غضون ثلاثة أيام. واستطاع عماد الدين زنكي رحمه الله أن يسقط هذا الحمام الزاجل، وكانت له يعني قوة مخابرات عظيمة جدا، كان له ذكاء في متابعة الأخبار، يعلم الأخبار في بلاط العدو الذي يحاربه، ويراقب الأوضاع تماما حول نصيبين، يمنع تماما دخول الأخبار إلا بإرادته هو. فرأى الحمام الزاجل يأتي من بعيد فأسقط هذا الحمام الزاجل، وقرأ الرسالة وعلم أن حسام الدين تمرتاش سيأتي بعد ثلاثة أيام، فأراد أن يسقط المدينة قبل ثلاثة أيام حتى لا يدخل في صدام مباشر مع حسام الدين تمرتاش وقوة نصيبين. فكتب رسالة حور فيها في رسالة حسام الدين تمرتاش، واحتفظ بتوقيع حسام الدين تمرتاش، وحور ثلاثة أيام إلى 20 يوما، فقال أنه سيأتي أن حسام الدين تمرتاش سيأتي إليهم بعد 20 يوما، وأطلق من جديد الحمام الزاجل، ودخل الحمام الزاجل إلى مدينة نصيبين يحمل الرسالة أن حسام الدين تمرتاش لن يأتي إلا بعد 20 يوما، فأسقط في يد القوم، ما يستطيعون أن يصبروا هذه المدة الطويلة. فأخرجوا الرسل ليطلبوا من عماد الدين زنكي أن يتسلم المدينة سلما ولا يدخل معهم في حرب، وهذا ما كان يريده عماد الدين زنكي رحمه الله. ففتحت له الأبواب ودخل المدينة واستلمها. وطبعا حسام الدين تمرتاش عالم بعد ذلك بهذا الأمر، ولكن لم يستطع أن يفعل شيئا. فاتجه حسام الدين تمرتاش إلى داود ابن سقمان وإلى الإكلدي الآخر، الثلاثة الزعماء الكبار، وقرروا أن يجمعوا جيشا ليحاربوا عماد الدين زنكي. لكن أين الثرى من الثريا؟ ذهب إليهم عماد الدين زنكي بجيش قوامه 4000 مقاتل، والتقى معهم عند مدينة دارا أيضا موجودة في جنوب تركيا الآن، والتقوا معه بجيوش قوامه 20000 مقاتل. جيش عماد الدين زنكي 4000 مقاتل وجيشهم 20000 مقاتل، وما هي إلا لحظات قليلة حتى استطاع مادن زنكي أن يمتلك مقدرات الأمور وأن ينتصر انتصارا ساحقا على الجيوش الثلاثة المجتمعة في موقعة شهيرة في التاريخ اسمها موقعة دارة سنة 524 هجرية بعد حوالي 3 سنوات من استلامه الحكم. وبذلك ضم قلعة دارة وكانت قلعة حصينة في المنطقة، وضم قلعة سيرجي كذلك، وضم عددا من القلاع الصغيرة حولها، وتقدم بالقرب من الرها. طبعا كل هذه الأحداث تكشف لنا مدى ضعف هذه الزعامات الموجودة في هذه المنطقة. إذا كنا الآن نتكلم عن أكبر الزعامات الموجودة في المنطقة وتسقط هكذا 20,000 مقاتل أمام 4,000 مقاتل من مقاتلي عماد الدين زنكي، هذا يوضح لنا الفارق بين عماد الدين زنكي وبينهم، والفارق بين جيش عماد الدين زنكي رحمه الله الذي يقاتل من أجل قضية، والذي يقاتل في هذه المعركة وهو يضع عينه في المقام الأول على الرها ويعلم أنه إن انتصر على هؤلاء سيذهب إلى الرها، لا ينظر إلى غنائمهم ولا ينظر إلى أسلابهم ولا ينظر إلى مدنهم ولا يهدف إلى إراقة دمائهم، بل على العكس كان عماد الدين زنكي رحمه الله يقدم حفظ الدماء على إراقتها، وكان يتمنى من كل قلبه أن يذعن له الناس ويدخلوا معه في جيشه ليحاربوا معه بعد ذلك الرها. وعلى فكرة الشعوب في هذه المنطقة كانت تحن إلى عماد الدين زنكي وكانت ترغب في الانضمام إليه وكانت مقهورة من زعمائها. ورأينا بعد ذلك أنه لما فتح الطريق لعماد الدين زنكي حتى يصل الرها انضم إليه عامة الشعب وخرجوا معه بالآلاف ليفتحوا معه الرها بعد ذلك بعدة سنوات. شاهد يا إخواني أن عماد الدين زنكي كان شخصية مؤثرة جدا وكان يهدف إلى توحيد الأمة لغرض واضح وإلى غاية نبيلة. بعد ذلك كان من الممكن أن يستمر في معاركه في منطقة الجزيرة ليكثر من ضم الأراضي والقلاع حتى يفتح الطريق تماما إلى الرها، لكن في ذلك التوقيت جاءه أنباء غريبة وعجيبة من أنطاكية، وهذه الأنباء غيرت كثيرا جدا من خطته رحمه الله. جاءته الأنباء أن بوهمن الثاني أمير أنطاكية خرج بجيش من جيوشه للإغارة على مملكة أرمينية إلى جواره، وكان على رأس هذه المملكة الأرمينية ملك اسمه ليون الأول. فاستغاث ليون الأول بغازي ابن الدنشمند وكان مسلما وكان أمير إمارة الدنشمند وهي إمارة في شرق أسيا الصغرى. فلبى غازي ابن الدنشمند لنداء ليون الأول وكان بينهما تنسيق عسكري وجاء للدفاع عنه. واشترك جيش الأرمن مع الجيش الإسلامي من الدنشمند في حرب بوهمند الثاني في منطقة بعيدة جدا عن الأحداث، في منطقة في أسيا الصغرى. وانتصر الجيش الإسلامي الأرمني انتصارا كبيرا على الصليبيين من أنطاكية، وقتل في هذه الموقعة بوهمند الثاني الزعيم الكبير لأنطاكية، وسحق الجيش النورماني سبحان الله، وأصبح الطريق مفتوحا إلى إمارة أنطاكية، وتولى الأمور في أنطاكية زوجة بوهمند الثاني وهي أليس، ووضعت على كرسي الحكم كونستانس بنت بوهمند الثاني الوريثة الشرعية لبوهمند الثاني، وكانت طفلة دون العاشرة، فوضعت على كرسي الحكم وأصبحت هي الوصية الشرعية عليها. فأصبحت في ذلك الوقت أنطاكية تدار بامرأة وعلى كرسي الحكم طفلة صغيرة، وهذه المرأة اللي هي أليس حاكمة أنطاكية في ذلك الوقت هي في نفس الوقت بنت بولدوين الثاني ملك بيت المقدس. فكان الوضع متأزما للغاية في إمارة أنطاكية. وجد عماد الدين زنكي أن هذه فرصة سانحة، وأن الجيش النورماني سحق في موقعة أو هلك منه عدد كبير، وأن الأبواب إلى أنطاكية أصبحت مفتوحة، فغير من خطته تماما، وكان عنده مرونة عجيبة وترك المنطقة وذهب إلى الطريق إلى أنطاكية، طبعا مرورا بحلب ومرورا بالحصون الواقعة بين حلب وبين أنطاكية. وصلت الأنباء في نفس الوقت إلى بيت المقدس، وعلم بولدوين الثاني بهذه الفاجعة، وعلم أن إمارة أنطاكية الآن عليها ابنته وأن الوضع فيها متعسر وصعب، فجاء من فوره بجيش كبير من بيت المقدس ليدخل هو الآخر إلى أنطاكية. التسابق الآن بين عماد الدين زنكي وبين ملك بيت المقدس بولدون الثاني، من منهما يصل إلى أسوار أنطاكية ومن منهما يدخل إلى أنطاكية؟ ترى ماذا حدث في هذه القصة؟ وماذا فعل عماد الدين زنكي مع الحصون الكثيرة المتناثرة بين حلب وبين أنطاكية؟ وماذا فعلت الأميرة الطموحة أليس التي تريد أن تحكم أنطاكية الآن بعد مقتل زوجها بوهمند الثاني؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.